بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية من النقاط التي أوعدنا الباحث فيها حول توجه وجوب الخمس إلى الكفار، نستدرك شيئا ما من البحث الماضي حول التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في المسائل التي تشتمل على الجانب التكليفي والوضعي معا كالخمس. يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حيث قبل بالتمسك بصحيحة زرارة لإثبات عدم توجه بعض الخطابات الشرعية إلى الكفار، الخطابات الشرعية التي لا نحتمل فيها الفرق بين وجوب معرفة الإمام وبينها، نتعدى فيها من صحيحة زرارة إلى تلك الأحكام الشرعية، حيث أن صحيحة زرارة تدل على أنه في وجوب معرفة الإمام ينتفي هذا الحكم عن الكافر. فنقيد بهذه الرواية الإطلاقات الدالة على توجه الخطاب إلى كل الناس بما فيهم المسلمين والكفار. يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقبل، أنا دققت مرة أخرى في ما جاء في تقرير بحثه الذي وصل إلينا وإن لم يكن مطبوعا، رأيت بأنه يبدو من خلال العبائر الموجودة في هذا التقرير أنه يقبل بالتفكيك بين الجانب التكليفي والجانب الوضعي. فبالنسبة إلى الجانب التكليفي يقول بأنه وجوب الخمس، الجانب التكليفي من وجوب الخمس يشترك مع وجوب معرفة الإمام في الصفة التي ذكرناها، في صفة أنه لا يمكن التعرف للكافر على هذا الوجوب، على هذا الحكم، ولو عن طريقه الفاسد، عن طريق مذهبه الفاسد. إذن فنتعدى من صحيحة زرارة إلى الجانب التكليفي من وجوب الخمس، ولكن الجانب الوضعي من وجوب الخمس يقول بأننا نحتمل الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الذي ورد في صحيحة زرارة حكم تكليفي وهو وجوب معرفة الإمام، هذا حكم تكليفي، والجانب الوضعي من الخمس حكم وضعي، المشاركة في الملكية حكم وضعي، سلب مقدار الخمس من ملك هذا الكافر، حس دخوله في ملك الفقراء، في ملك أصحاب الخمس وضعي ولكنه راجع إلى المسلمين، ولكن انسلاب ملكية خمس هذا المال من هذا الكافر هذا حكم وضعي ولو عدما يعني نفيا وإثباتا. الحكم الوضعي نفيا وإثباتا هذا حكم هذا نفي الحكم الوضعي. فهذا يقول أستاذنا الشهيد بأنه إن لم يترتب عليه أثر فهذا ملغي أصلا، نستكشف عدم شمول جعل هذا الحكم الوضعي لهذا المورد إذا انتفى الأثر عنه نهائيا. ولكن إذا كان فيه أثر ولو لمسلمين، إن كان فيه أثر فهذا حكم مشمول لأدلة هذا الحكم الوضعي، لأدلة وجوب الخمس وإطراقات أدلة وجوب الخمس. بلحاظ هذا الجانب الوضعي لا يمكن أن نقيدها بصحيحة زرارة لاحتمال الفارق شرعان بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فكأنما يقول بأنه لأجل التعدي من صحيحة زرارة إلى أي حكم آخر نريد أن نتعدى في هذا الحكم إليه لابد من اشتراك ذاك الحكم مع وجوب معرفة الإمام في أمرين، مو في أمر واحد، مو في صفة واحدة، بل اشتراكهما في صفتين. أولا ما قلناه من أن يكون ذلك الحكم لا يمكن معرفته بطريق مذهبه الفاسد، بل ينحصر معرفته لهذا الكافر، ينحصر طريق معرفته بأن يسلم. إذا أسلم عندئذ يمكنه أن يقبل بهذا الحكم. هذا الصفة الأول لا بد وأن يكون مشتركا حتى يمكن التعدي، والصفة الأخرى التي لا بد وأن تكون مشتركا حتى يمكن أن تعدى هو صفة كون ذلك الحكم تكليفيا، لأن وجوب معرفة الإمام تكليفي الذي جاء في صحيحة زرارة. الحكم الذي جاء في صحيحة زرارة الذي حكم فيه الإمام في صحيحة زرارة بأنه لا يتوجه خطابه إلى الكافر إنما هو حكم تكليفي وهو وجوب معرفة الإمام. فلا بد وأن نتعدى إلى وجوب التكليفي الذي يشترك في هذه الصفة مع وجوب معرفة الإمام. فإذا الحكم الوضعي لا يمكن التعدي إليه، لأننا نحتمل بأن الحكم التكليفي لا يتوجه إلى الكافر ولكن الحكم الوضعي يتوجه إلى الكافر. هذا الاحتمال وارد. ما دام هذا الاحتمال وارد بعد لا يمكن أن نتعدى، لا يحق لنا أن نتعدى من صحيحة زرارة إلى الجانب الوضعي من الخمس بشرط أن يكون له آثار. أما إذا لم يكن له آثار فهذا أصلا يلغى، فلا يتوجه إلى الكافر لا لكونه كافرا بل لكونه لا آثار له، فينتهي ذاك، ينتهي القسم ما إذا لم يكن فيه أي أثر. وأما إذا كان فيه أثر فلا يمكن التعدي إليه لاحتمال الفارق. والنتيجة أنه في مثل وجوب الخمس الجانب التكليفي نقول بأنه نتعدى إليه، فنقول بعدم توجهه إلى الكافر، ولكن الجانب الوضعي يبقى تحت إطلاقات أدلة الخمس ولا يمكن أن ننفي توجهه إلى الكافر بالتعدي من صحيحة زرارة. طبعا هاي نتيجة غريبة، التفكيك بين الجانب الوضعي والجانب. هو السيد هم يبدو يشعر بغرابة ذلك، يقول هذا ما تقتضيه القواعد، يعني أما أنه بالفعل نقبل هذا أو لا، لربما مثلا في موضع الفتوى لعله ينتهي إلى الاحتياط الوجوبي مثلا، ما أدري. المهم أنه السيد يقول أنه هذا ما تقتضي القواعد، أن هكذا أنه لا بد وأن نفكك بين الجانب التكليفي والجانب الوضعي. ففي الجانب التكليفي نقول لا يتوجه إلى الكافر، وفي الجانب الوضعي يتوجه إلى الكافر لعدم إمكان التعدي من صحيحة زرارة، لأن صحيحة زرارة في وردت في حكم تكليفي، ونحتمل الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فلا يمكن التعدي. هذا ما جاء في تقرير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وعلى كل حال بلي فتطبيق في باب الخمس المفروض هكذا يكون، أنه ملكية مقدار الخمس يتحول إلى أصحاب الخمس، ولكن وجوب الأداء ماكو عليه كحكم تكليفي، ماكو عليه وجوب الأداء، وجوب إعطاء مقدار الخمس وجوب تكليفي ماكو عليه، ولكن من حيث الملكية ينتقل مقدار الخمس إلى ملك الفقراء مثلا، شيء من هذا القبيل. قلت هذا غريب، يعني عملا في مقام الفتح ما أظن يجرى أن يفتي بذلك أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، ولكن يقول هذا مقتضى القواعد، نتوصل إلى هاي النتيجة، التفكيك بين الجانب التكليفي والجانب الوضعي. وعلى كل حال هذا استدراك لما ذكرناه في الدرس الماضي. الآن نتحول إلى النقطة الثانية من البحث، وهو البحث في أنه هل يجوز أخذ الخمس من الكافر قهرا إجبارا، هل الحاكم الشرعي إجبارا يأخذ من عنده أو فقير إجبارا يأخذ من عنده. المهم هل يجوز أخذ الخمس من الكافر قهرا وإجبارا أو لا يجوز؟ يقول بأنه نتكلم تارة في الكافر الذمي وتارة في الكافر الحربي، أما في الكافر الذمي، بالنسبة إلى الكافر الذمي يقول رحمه الله بأنه هناك رواية لو صحت سندان فهي تجعلنا نقول بعدم جواز أخذ الخمس من الكافر الذمي
لخلاف القواعد اللي وصلنا إليها في النقطة السابقة.
أي فحتى إذا توصلنا في النقطة السابقة إلى تعلق الخمس إما تكليفا أو وضعا أموال الكافر
وجواز
أخذه قهران، خب هذا ما كنا بحثي في النقطة السابقة، الآن قاعد نبحث في النقطة السابقة. يعني بدون أخذه قهران، فهو إذا قلنا بأنه يتعلق، إذا قلنا في النقطة السابقة أنه يتعلق به الخمس إجمالاً إما تكليفا أو وضعا يتعلق به الخمس، ولكن في هذه النقطة نقول إذا كان الكافر ذميا فلا يجوز أخذ ما خمسه قهرا، وذلك لرواية رواية محمد بن مسلم، ولكن في سندها أبو أيوب. أبو أيوب إذا كان ينصرف إلى أبو أيوب الخزاز فهو ثقة، ولكن أكو أبو أيوبين آخرين يبدو في نفس الطبقة مجهولين، فإذا قلنا بانصراف أبو أيوب إلى أبو أيوب الخزاز فما عندنا مشكلة، هذا رح يكون السند تاما. أما إذا شككنا في الانصراف فأكو شبهة في كونه مشتركا بين هذا الثقة وبين آخرين لم تثبت وثاقتهم. ولهذا أستاذنا الشهيد هنا ما منطي رأي، يبدو أن بحث الخمس مع أستاذنا الشهيد قديم جدا، قبل لعله قبل ما تستقر آراءه الرجالية في ذهنه. على كل حال هنا ما منطي نتيجة، يقول إن آمنا بصحة السند فكذا وإن لم نؤمن من فكذا هكذا يتكلمون. فهذه الرواية خل نقراها، هذه الرواية وردت في بحث الجهاد لا في بحث الخمس، بمناسبة أخذ الجزية من الذمي من الكافر الذمي. كتاب الجهاد، أبواب الجهاد، جهاد العدو وما يناسبه، الباب 68، الباب 68 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث 4 في هذا الباب. وعن محمد بن يحيى الكافي الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم. كأنما هذا سؤال، سؤال السائل، يعني هل يؤخذ بلي في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال لا. خشنو سوى الجزية؟ لابد يعني الخمس والزكاة، الضرائب المالية الأخرى التي تتعلق بالمسلمين، هل تؤخذ من أهل الذمة؟ الإمام يقول لا، ما دام نأخذ من عنده جزية بعد ما نأخذ من عنده الماليات الأخرى، الضرائب المالية الأخرى الشرعية التي تتعلق بالمسلمين، هذنيش ما نأخذها من الكافر الذمي، من الكافر الذمي بس يؤخذ الجزية لا تؤخذ الأمور المالية الأخرى. فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه يستفاد من هذه الرواية أنه لا يؤخذ الخمس من الذمي ما دام يؤخذ من عنده جزية، فبعد لا يؤخذ شيء آخر غير الجزية من الذمي. وبالتالي يقول بأنه حتى إذا كان بحسب القواعد العامة يتعلق الخمس، ولكن بحسب هذه الرواية نرفع اليد عن إمكان أخذ الخمس عنه، نرفع اليد عن جواز أخذ الخمس منه من الذمي. ويثير شبهة ويردها، الشبهة تقول بأنه هذه الرواية تقول من أموالهم، هل يؤخذ في السؤال يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال لا. وهل أن هذا المال ماله أو للفقراء بمقدار الخمس؟ هذا أول الكلام. فكيف نطبق هذه الرواية على مقدار الخمس من أموال الذمي، في حين أننا لا نعرف أن هذا المقدار من المال له أو ليس له؟ إن كان له لا يجوز أخذه، وإن لم يكن له بل للفقراء لأصحاب الخمس فالمفروض يجوز أخذه منه. إذن فلا يمكن تطبيق هذه الرواية على مقدار الخمس ما دمنا شاكين في أن مقدار الخمس هل خرج من ماله أو لا، هل هو ماله أو ليس ماله، هذه الشبهة. فيقول بأنه أولا سبق وأن قلنا بأنه الخمس يتعلق بأموال الناس، بأموال من يتعلق به الخمس في طول تملكه له، أولا يتملك ثم يتعلق به الخمس، يتعلق الخمس بملكه لا من الأول خارج عن ملكه، وإنما يتعلق الخمس بملكه، إذن ملكيته ثابتة، إذن فهو مشمول لهذه الرواية ماله، ولكن لا يجوز أخذه منه حسب هذه الرواية. فهذا مبدئيا. ثم لو تنزلنا عن هذا الرأي وأخذنا برأي القائلين بأنه لا من أول الأمر هذا مشاع، مو أنه يتعلق الخمس بملكه وإنما مشاع من الأول، مقدار الخمس ليس له من الأول، إذا قلنا هكذا فمع ذلك نقول بإمكان تطبيق هذه الرواية على مال الذمي بمقدار الخمس، ببيان أن هذه الرواية ظاهرة في الدلالة على أن المال ماله بحسب رأيه مو بحسب رأينا كمسلمين. السائل عندما يسأل هل يؤخذ من أموالهم ومواشيهم، يعني من أموالهم التي هي أموالهم بحسب رأيهم مو أموالهم التي هي أمواله بحسب رأينا، ظاهره هكذا، ظاهر الرواية هكذا. والصحيح يبدو الصحيح هذا الرأي لأستاذ نشيد، يبدو أنه كما يقوله أستاذ نشيد بأن ظاهر هذه الرواية أنه يؤخذ من أموالهم بحسب رأيهم، فما دام هو بحسب رأيه لا يجب عليه دفع الخمس، بحسب مذهبه لا يجب عليه دفع الخمس، إذن فهو مشمول لهذه الرواية. هذا جواب على هذه الشبهة، على هذا الإشكال. وبالتالي يقول أستاذنا الشهيد أنه لو صح سند هذه الرواية لكان علينا أن نقول بأن الذمي لا يجوز أخذ الخمس منه، فقط يؤخذ منه الجزية. وأما إذا لم نقبل بهذه الرواية وقلنا بضعف سند هذه الرواية، إن قلنا إن استشكلنا في أبو أيوب وبالتالي لم يثبت لدينا سند هذه الرواية، فلا بد وأن نتكلم بحسب القواعد. تارة في رأي من يقول بأنه لا، أنه بحسب القواعد لا يتعلق الخمس لا تكليفا بمال الكافر، لا تكليفا ولا وضعيا، لا تكليفيا ولا وضعيا. وتارة بحسب رأي من يقول بأنه يتعلق به الخمس تكليفا ووضعا. وتارة ثالثة بحسب رأي من يفكك بين الأمرين، يقول بأنه تكليفا لا يتعلق به الخمس ولكن وضعيا يتعلق به الخمس. لا بد وأن نتكلم حسب هذه الوجوه الثلاثة في تعلق الخمس بمال الذمي في بمال الكافر، وسيقع الكلام في ذلك إن شاء الله في الدرس قادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.